المتعة ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية أهل الجاهلية للمتعة، إذ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فأمر ابن عباس أبا نصر بها. لما بلغت كراهية بعض الناس كأنه حصل في نفسه شيء من التردد، فلما نام رأى في النوم إنسانا ينادي يقول: حج مبرور، يعني متقبل، ومتعة متقبلة. حج مبرور خالي مما يحرمه وينقص أجره، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذه سنة أبي القاسم. ابن عباس فرح بالرؤيا لا لاستقلالها بالحكم، لا لاستقلالها بالحكم، هذه رؤيا صالحة موافقة لما جاء في النصوص، والرؤيا الصادقة جاء بحديث صحيح أنها جزء من 46 جزء من النبوة، لكن لا يعتمد عليها في التشريع، إنما هذه جاءت موافقة لما في الشرع، فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي. قد يقول قائل: الأذان إنما ثبت برؤية. عبد الله بن زيد طاف الأذان يقول: طاف بي طائف، طاف بي وأنا نائم رجل، فقال تقول: الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فثبت الأذان بهذه الرؤية. نقول: هذه الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد قصها عن النبي عليه الصلاة والسلام فأقرها، فاكتسبت الشرعية من لقائه عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤية. فالرؤية لا يتغير بها حكم ولا يخرج بها حكم. نعم، إذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تصدق، لكن إذا جاءت مخالفة مهما كان الرأي يضرب بها على الحائط. فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي هذه السنة أو السنة أو من السنة أو هذه سنة أبي القاسم فهو مرفوع بحكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فله حكم الرفع عند جمهور أهل العلم. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. والمتعة وجه أو أحد الأنفاك الثلاثة، التمتع هو الإفراد والقران. المتعة والتمتع عبارة عن الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج في السنة نفسها، هذا هو التمتع. ويطلق التمتع بمعناه الأعم فيشمل القران الذي هو الإتيان بالنسكين معا من غير فصل. التمتع في فصل، فاصل بين الحج والعمرة. القران يقرن بينهما ويأتي بأفعالهما متداخلة على ما سيأتي. وأما الإفراد هو الإحرام بالحج وحده. نعم. القران المحرم بهما معا، فالاعمال سن الافراد سواء بسواء، سواء واحد وسائل واحد. نعم. قوله فأمرني بها وتردد في يعني سألت عن المتعة يعني هل تجوز ولا تجوز لأنه يسمع من ينهى عنها أتمتع فأمرني بها يعني حج متمتع يعني أبلغ من بيان الحكم فقط. نعم يسعى وجوب التمتع وهذا قول جمع من عند لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلها عمر على المسجد. نعم. وتأتي المفاضلة بين الأنساك كنت إن شاء الله تأتي المفاضلة بين الأنساك الساعة
أن أفضل ذنب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تجد من عمرتك فقال إني لبست رأسي وقلت وجهي فلا أحلم حتى أبلغ.
هذا الحديث مؤخر في الأصل عن حديث ابن عمر وقدمه الشارح في المناسبة، فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عمر فهو مقدم في الشرح قدمه الشارح في المناسبة.
نقرأ حديث ابن عمر.
نقرأ حديث ابن عمر على تفسير المصنف.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال التمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فشاق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطفوف وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس.
الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. ظاهر كلام ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا والمتبادر إلى الذهن من التمتع المعنى الانفلاحي وهو الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الإتيان بالحج. وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابة في أسانيد صحيحة أنه تمتع عليه الصلاة والسلام وجاء عنهم أنه حج قارنا وجاء عنهم أنه أفضل حج وكلها صحيحة ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا يختلف أهل العلم في أفضل الأنساك. أولا كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارضة حجة واحدة هل يمكن أن يقال أنه مرة الحج قارنا ومرة الحج متمتعا ومرة الحج مفردا؟ لا يمكن، لأنها قضية واحدة. نعم، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك، لا على الصيغة المشروحة في الحج الإسلامي، إنما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب. وجاء في الصحيح أن جبير بن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد أظل بعيره يبحث عن بعير، فإنه مطعم لم يحج، أظل بعيره فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس بعرفات. استغرب جبير بن مطعم كيف يقف من الحمص بعرفات، والحمص لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحل. هذه حجة سابقة قبل الأمر بالحج وقبل فرض الحج، وهذه في الصحيح في البخاري. المقصود أن الكلام كله في حجة الوداع، الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما أشار ثبت عن الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتع كما هنا، وثبت عنهم أيضا أنه حج قارنا، وثبت عنهم أيضا أنه أفضل الحج. والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم وغيره، من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام، يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فأتى بالنسكين في سفرة واحدة. ومن قال أنه حج قارنا وهم الأكثر فكلامه طابق الواقع، فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسكين معا لم يفصل أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأنه ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. من قال حج مفردا نظر إلى الصورة، صورة حجه عليه الصلاة والسلام هي صورة حج مفرد، ولذا القول المرجح عند أهل العلم أن القارن لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد. منهم من يقول إنه أهل مفردا في أول الأمر ثم أتاه الآتي فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك. إيش؟ نعم، ما يفيد القراءة. فبهذا تتفق وتأتلف النصوص. يقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من عمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الآية، المعنى الأهم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع. وأهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل ونحرها بيده، نحر منها 63 ووكل الباقي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فساق معه الهدي بن حليفة، ساق معه الهدي بن حليفة، وهذه سنة تيسر سوق الهدي. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، هذا من النصوص التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فأهلوا أنكم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. المقصود أنه يفيد أنهم صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام، صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. من أهدى لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ هدي محله. ومتى يبلغ هدي محله؟ في يوم العيد، وفيه الإحلال، فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ هدي محله. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي، ولذا يتعين على من ساق الهدي أن يقرن إن أراد أن يجمع بين النسكين، إن أراد أن يجمع بين النسكين يتعين عليه النقل، لا يجوز له التمتع. لكن هل يجوز أو هل يمكن أن يتمتع من ساق الهدي؟ هل تصور؟ يقول: أفضل أن ساق التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به. والمحظور في ساق التمتع حلق الرأس، يقول: أتمتع أحرم للعمرة ثم أطوف وأسعى للعمرة، لكن لا أحلق رأسي حتى أبلغ هدي محمد، ثم في يوم الثانوية أحرم بالحج وهو باق على إحرامه، ثم يأتي بالحج كاملا. يتصور ولا يتصور؟ نعم. الآن شخص ساق الهدي، نقول له: اقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لك أن تحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول: أريد أن أتمتع، لأن التمتع أفضل من الفعل، وآتي بجميع ما يفعله المتمتع إلا حق الله اللي هو محظور. ماذا يقال له؟
النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك.
نعم. هل ساق الهدي؟ لا يستطيع أن يحل، لا يستطيع أن يحل. هل يسميه متمتع أو هو قارن شاء مثلا؟ هو قارن شاء مثلا، لأن التمتع الاصطلاحي أن يحل بينهما الحل كله، الحل كله يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك، بحيث يجوز له أن يضع زوجته بين النسكين. نعم. يقرن بدون توقيعات، هذا يتصور فيما إذا ضاق عليه الوقت، أحرم بالعمرة فلما وصل إلى البيت ورد الوقت ما يقرن، يدخل الحج على العمرة في الدقائق، أو امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من أدائها إلا بعد فوات الحج، ولا ما ينتهي. نعم. مثل عائشة على كل حال يأتي هذا في سنة الحج ليس الذي بعدها. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم حتى يقضي حجه، يعني موافقة للآية. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل، فقاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام. من لم يكن أهدى فليطف، اللام لام الأمر، فليطف البيت وبالصفا والمروة ليقصر وليحلل. ثم يهل الحج يعني بعد ذلك في يوم التروية ليكون متمتعا. وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يفعل الحج، لأن اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، فالأمر للوجوب، لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وأنه ليس بلازم، بل منهم من قال إن الأمر بالإحلال خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، ولذا بعض العلماء يرجح غير التنص عليه، منهم من رجح القران منهم من رجح الافراد. والامر الوارد في هذا الحديث وعي خاص بالصحابه، لانهم حديث عهد بجاهليه، وجاهليه يرون ان العمر في اشهر الحج من افجر القدور، واراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبطل هذا الراي وهذا الزعم، ينقض هذا الراي بأمره لصحابته عليه الصلاة والسلام. ثم يهل بالحج وليهجر، هذا بالنسبة للتمتع، يأتي بعمرة كاملة يحرم بالعمرة، ثم يأتي بها بأفعالها كاملة، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يحل الحل كله. إذا صار جاء يوم التروية أحرم الحج وجاء بحج المستقل بجميع أفعاله. قد يقول قائل إذا كان المتمتع له أن يحل الحل كله، هل له أن يرجع إلى بلده ويترك الحج؟ لما جاء إلى أحرم بالعمرة وفي نيته التمتع أحرم بالعمرة فحل الحل كله، وقال لحام شديد أو طرأ له ظرف وقال أرجع، ما دام لي الحل كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه؟ هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟
ليس له.
نعم، وما دخل بالحج حج كم العمر؟ نعم،
هو يرجع إنما يشرع بالحج،
لكن قال ناول التمتع. لا ما لبى الحج، يلبي الحج في اليوم الثامن يوم التروية، تروى انه جاء في اليوم الاول وادى عمره وجلس يجلس اسبوع بدون عمل. طيب ومراجع ثاني خلص قهوة وانتهى من الحج، هل يلزم بالحج ولا يلزم؟ لا لا هذا مكلف، هذا متنفل. كيف؟ لا، هو يقول حجة الإسلام، نقول أصل هذا النفل، حاج حجة الإسلام معتمد عمرة الإسلام، أدى عمرة التمتع بجميع أفعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته وكانت معه، وقال ما الذي يلزمني بالحج ولا بالدخول؟ أيوه ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند إرادته الدخول في العمرة قبل الحج؟ عمرة فقط، ينوي عمرة فقط، ثم يأتي بها بجميع أفعالها ويتحمل الحل كله. الآن ما الذي يلزم بالحج وما دخل؟
ما يلزم
لكل نسود سبية مستقلة
والآن يجوز له أن يرجع. يقول صاحب الإنصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع. نعم كيف إن المسألة نظرية يجوز له يرجع لا دخل في النص. ما الذي يلزمه الأجنبي؟ نعم ما لبى بشيء، لبى بعمره وأتى بها، ما قال للحج ولا شيء نبى، ما قال متمتعا بها لا الحج أنه جاي ليحج سمر يحج. والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الإنسان يلتزم بهذا الكلام، ولا نظريا نوى العمره وأتى بها كاملة بجميع أفعالها، ما الذي يلزم بالحج ولا ندخل فيه؟ يعني إنما جاء للحج، للحج الأصل مجيئه للحج الذي ينهزه للحج. قلنا على هذا الكلام شخص جاء للحج لما وصل الطائف قال من المحرم رجع في حد يجي يعني عمرة التمتع جزء من الحج. نقول عمرة التمتع جزء من أجزاء الحج فكأنه دخل الحج التوجيه، وإلا نظريا قبل الدخول بالنسوخ شغل الذي شق عليه يلزمه الحج بلا نزاع للنازع عند ما عندهم نزاع على أن عمرة جزء من حج المتمتع. نعم صاحب الإنصاف قال بلا نزاع. على كل حال ما وقف على أحد خالف في هذا أبدا، له ذلك له أن يرجع إلى بلده بهذا ينقطع التمتع لا يلزمه ذلك إذا رجع إلى بلده. نعم ينقطع سفر جديد الحج. وهذا يقوي الكلام النظري يعني لو في البلد وقد حج حجة الإسلام من يجب عليه حجة ثانية؟ كل هذه الإشكالات تحتاج إلى بحث في إطار عدم النزاع أيضا، لما نبعد المخالفة للعلم أبدا. نعم لكن نحتاج إلى إجابة. التمتع الاصطلاحي عند اهل العلم ان ياتي بعمره مستقله ثم يحج من نفس الحج، ياتي بالعمره في اشهر الحج ثم ياتي بالحج من نفس الحج بحيث لا يقطع بسفر الى بلده لا يرجع الى بلده. يسمى مثلا جاء في اليوم التاسع وادى عمره كامله وتحلل منها ثم اهل بالحج مستقله كيف أقل أن يؤدي العمرة بطوافه وسعيه والتقصير ثم يهل
الحج بين المسكين قصدي يا شيخ
كيف
العلماء يقول له أن يرجع.
نعم
هو الإشكال في عدم النزاع في أنه يلزمه إجازة الحج ولا يجوز له الرجوع.
هنا تكون يرد على هذا أنه لا رجع إلى بلده يجوز له العلماء الرجوع لكن ينقطع التمتع إن حصل له ظرف طارئ حصل مصيبة عند أهل المزاع ورجع إليهم أحد أحد يمنع يلزمه الرجوع على كلامه عدم النزاع يلزمه أن يرجع.
على كلام صاحب
الإنصاف
يبقى
محرم
يعني
شلون يبقى؟ لا حل الحل كله بين المسكين، ما في أحد يلزمه شيء بين المسكين يحل الحل كله.
أنه يلزمه الحج في هذه السنة، لأن العمرة جزء من أجزاء الحج الذي جاء من أجله. نقول ما الذي يلزمه بحج وقد أدى فريضة؟ نعم كونه دخل في الحج ملزم أتم الحج والعمرة، لكن المفترض ما دخل في الحج إلا أنه دخل بجزء من أجزائه والعمرة التي ينوي بعدها الحج. لا 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 هم يقول هنا ما استغنوا شيء، ما استغنوا شيء، ما دام دخل بعمرة في نية التمتع يلزمها منهم الحج من السنة نفسها. ولا كثير هذا يحصل، كثير من الناس ألاقي بعض الناس يرجع وهو محرم ما كمل الحج، بعضهم ما كمل العمرة لسبب الزحام، فما ذلك أولى أنه إذا حل الحل كلها كن بخيار.
هل يجوز للمتمتع أن يرجع إلى بلده؟
ما الذي يمنعه؟ السفر ما يمنعه، لكن لو رجع الى بلده انقطع التمتع.
نعم انقطع اذا كان مريدا للتمتع.
على كلامهم ما في مهنه.
هذا الشيخ اذا تمتع
نعم
رد العمره، اذا تمتع رد العمره يجزى قبل شغل الطائف الجاي
صار لحاجه ما في احكام، لكن ان كانت دون مسافه قصر، ان كانت دون مسافه قصر التمتع باقي، إذا كانت أكثر مسافة قصر عند الأكثر ينقطع التمتع. والظاهر أنه لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، لأنه طلع من سفر من المدينة مثلا. هذا في إطار الحج وأعماله. والله المستعان. إما دام ناوي للتمتع في هذه السنة يرجع. لا هو الآن ما يلزم إلا الحج، الحج تمت ثمر أنت أدى العمرة لا يلزم إلا يقول ثم يهل بالحج، يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل الصحابة الذين معه، بل أمرهم بالإحلال الذين لم ينفقوا الهدي بأمره عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. صم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون قبل عرفة، يعني على هذا يحرم بالحج متى؟ في السادس، يصوم السادس، في السابع والثامن، إن لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. ثلاثة أيام ما فيه ذكر الشرط والقيد، وإنما هي ثلاثة أيام، لكن هي بقدر أيام التشريق، يعني فاتت قبل. يعني ما تمكن، يعني في اليوم الثالث يرجو أن يجد الهدي. أو يرجو أن يجد هذه مثلا، ما غلب على ظني أنه لن يجد هذه إلا في اليوم السابع، ليلة السابع، الظام السابع والثامن، ويوم من أيام التشريق، الأولى أن تكون متوالية، هذا الأولى، لكن فرطها لا أرى من يصوم ثلاثة أيام، 11، 12، 13. وهم أيام التشريق، على هذا لو كان متعجل ونفر في اليوم الثاني عشر نقول يلزمك أن تجلس تتأخر حتى تصوم الثاني عشر أو لا يلزمك، لأنه في الحج، يعني من وقتها أن تكون في الحج. مستضعى إذا رجع إلى أهله كما جاء في الآية، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة. الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم، طواف القدوم، فلما الركن أول شيء فلتقدم ثم خذ لرمل ثلاث أشواط من السبع مشى أربعا وهذا تقدم الكلام فيه وركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين امتثالا للأمر تخيل المقام إبراهيم وصلى هاتان الركعتان هما ركعة طواف ما حكمهما؟ الجمهور على أنهما سنة، جمهور أهل العلم على أنهما من السنن، ومن أهل العلم من يجيبهم، ومنهم من يفصل، منهم من يفصل، فيقول إن كان الطواف وما تبع الطواف، إن كان الطواف واجب فهما واجبتان وإلا فسنة، لكن جمهور أهل العلم على أنهما سنة. لو صلاهما خارج البيت، خارج المسجد. خارج المسجد صلاهما في مكان آخر في منزله في منى في أي جهة من جهات مكة كيف؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز لأن عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتين بذي طوى ولعله انتظر ارتفاع الشمس ولذا جعل البخاري هذا الأثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وكأنه يميل إلى أن هذا المكان لا تصلي في وقت النهي كيف؟ طواف القدوم فعل النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب ما في هذا الوجوب لا طواف القدوم سنة ثم سلم وانطلق بأت الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر وهكذا يقف على الصفا تقبل القبلة كبر يهلل ويدعو ثلاثا يطيل الدعاء ومثله على المروة كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يحل من شيء حلق أو قصر ولم يحل أو لم يحلق لم يحلق لماذا؟ لأنه ساق الهدي ثبت عن معاوية أنه قال قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص نعم الإجابة نعم في إحدى عمره عليه الصلاة والسلام في عمره من العمر ولعل عمر القضاء ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وعرفنا السبب أنه ساق الهدي ونحر هديه يوم النحر وعرفنا أن الهدي 100 من الهدم نحر منها 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ووكل الباقي إلى علي نحر الباقي وأمر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرضه كما في حديث جابر عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وأفاض فطاف بالبيت وكل هذا بعد الوقوف والمبيت في مزدلفة والرمي وأيضا النحر والحلق وبعد ذلك أفاض فطاف البيت وهذا الطواف ركن الحج ثم طواف الإفاضة ثم حل من كل شيء حرم منه، حل الحل كله لما لم فعل الثلاثة كلها، رمى وحلق لا قاف، لكن لو فعل اثنين رمى وحلق ولم يصب حل التحلل الأول، فإذا أضاف إلى الثالث نعم حل التحلل الثاني، ثم حل من كل شيء حرم منه لأنه فعل الثلاثة كلها، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، لأنه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمره، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من أحرم بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يفنى؟ إذا أحرم علي رضي الله عنه وأبو موسى كل منهما بهذه النية، لبيك بإذانك وإحرامك إحرام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم أهل لماذا لم يتقل لديك المرضى يعني أنا ظلم ما فيها نعم هذه ما تقل نعم كيف علي ساق الهدي أبو موسى ما ساق الهدي، وهنا يحصل التفريق بينهم، ولذا أمر علي أن يبقى على إحرامه وأمر أبا موسى بالإحلال، وهل يصيب مثل هذا اليوم أن يقال لبيك بإهلالك إهلال فلان؟ نعم لماذا؟ نعم هو علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في إطار الأنساك الزائدة، الأنساك الثلاثة كلها زائدة عند أهل العلم، والخلاف من أفضل منها، لبيك بالهلال كإهلال فلان، يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا من المعاصرين هو ما يعرف كيف يحج، إذا لقى فلان صلي. حال من العلماء يريد أن يحتفل كما فعل علي وأبو موسى.
الله عليك.
نعم.
أقول لو لم يتلفظ بالإهلال.
لو لم يتلفظ بأي شيء.
أي نعم ولكنها يعني نيته قبله.
يعني معناه أن تجاوز الإحرام المحرم بدون النقاد من الإحرام.
أقصد أن من باب أولى إذا أهل بإهلال شخص أنه سائر.
لا هو نوى الدخول في النسك من الميقات، يعني يختلف عن شخص لم يتسلم إطلاقا، هذاك نقول تجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا أهل ولبى بإحرام كإحرام فلان، والاحتمالات كثيرة، احتمال يكون فلان ما حج السنة هذه، احتمال أن يبحث عنه ولا يجده، احتمال أن يجده، أنت أورد هذه الاحتمالات كلها وأجعلها واحدا بعد الله. نعم لو أحرم بإحرام مطلق نعم له أن يحرم مطلقا وقبل الطواف يصرفه إلى ما شاء، له أن يحرم بالإطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الإنسان. وين؟
الميقات.
في عطوة. وينوي الدخول في النسك نسك مطلق مع التربية. حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه شاعر عندكم قبل حديث عمر يكون عن حسب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هذه فلا أحل حتى أنت. هذه انتجالي لما جاء شكرا حتى يبلغ الهدي محلة، ومعروف حكم من ساق الهدي أنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محلة، وإذا لا يجوز له أن يتمتع. نعم حديث الذي يليه
تلبيد صنائره.
نعم
أقول تلبيد الرأس،
تلبيد الرأس بشيء يتماسك به حيث لا يشعش. نعم يلثم إما بزيت أو بعسل أو شيء من هذا،
لكن ما علاقته بالمسك؟
نعم
ما علاقته بالمسك؟
هم ما دام أحرم من أبي عالي لم يحتاج من يوم حتى يصل إلى 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 مكة، لم يحتاج إلى يوم إلى أن يحرق الشهر، فهو خمس بخمس بقينا من القعدة ثم ذلك عشرة أيام ليحل، 15 يوم. فإذا كان الشعر مرسل يؤذيه، لكن إذا لم نعم
ليس
لا ليس لكنه أيسر يتعب لو كان غير ملبس. نعم ما يلزم الاضطران، حتى المفرد حتى المتمتع له أن ينبذ إذا كان أيسر له أحفظ لشعره. نعم لا دخل في قضية الحلق أنه يتأخر حلقه بشعره. نعم خلي عمران. نعم كيف سبب تقليد الهدي؟ الهدي إذا كان من الغنم يقلع، بمعنى أنه يلبس قلادة حبل يربط في حذاء ويربط في قطعة من جلد أو أدنى شيء يشعر بأنه هدي لا يتعرض له أحد بسوء. إن كان من الإبل أو البقر يشعر، ما معنى يشعر؟ نعم يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك كثير منه الدم فيعرف الناس أنه هدي. الحديث الذي يليه
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية للمتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وله ما بمعناه.
هل عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى آخره في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بأمره عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتمتع، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. فقال رجل برأيه ما شاء، فهذا الرجل بينه الإمام البخاري وأنه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم، يعني يهجر البيت في غير وقت الحج، لكان الإنسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة لا يضطر الإنسان الثاني للعمرة، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. والاجتهاد إذا كان مخالفا للنصوص الصحيحة الثابتة مهما كان قائله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد، اقتدوا بالذين من بعد، متى؟ إذا لم يكن هناك نص. نأخذ بقول أبي بكر وعمر، لكن إذا خفي النص أو اجتهد عمر ورأى أن للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل، ورأى غيره أنه لا اجتهاد مع النص وهو قول جماهير أهل العلم، فالعبرة بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ إلى الموقوف. ولو كان قائله عمر فاجتهاد عمر، ولا عمر ليس بالمعصوم. قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها أهل العلم كإمراء الثلاث في الطلاق، جمهور أهل العلم على قول عمر، مع أن الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلال عمر على خلافه. ماذا نقول؟ نعم، لا ينهى عن التمسك وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد الى البيت ويتكرر طول العام الوفود الى البيت. ولذا يقول ابن عباس لما نوقش في هذه المسألة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر؟ نعم، كيف يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبو بكر وعمر وهما هما أبو بكر وعمر سبب الذين من بعده؟ ويأتي من يأتي ممن يزعم أنه حامل غاية الدعوة ولواء، ويقول حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه هو في البخاري، يقول ليس بصحيح، الواقع ويشهد بخلافه. طيب ليس بصحيح معارض بقول ابي بكر وعمر لنضرب بقولهما عرض الحائط؟ لا، معارض باي شيء؟ يقول جدمائر هزمت العرب، تاثر قاده الانجليز، عندنا غاندي قادة الهنود ونجحت. بعدين بمثل هذا تعارض النصوص، الله سلامة وعافية، ومثله كثير، مثله كثير، نسأل الله سلامة وعافية. لكن لا نقول بقول من يقول والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر، عمر لا ابتدع هذا، يرى أن للاجتهاد فيه مجال وأخطأ في اجتهاده، ويقوله في شأن التراويح لما قال عمر نعمة البدعة، قال بعض السراء هو البدعة مربوضة ولو كانت من عمر، وقررنا سابقا أنها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. والله المستعان. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل آية تنسخ آية المتعة ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعنى المقصود. هذا السؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع أنه أجمع حديث في الحج؟ نعم، جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه بأجود سياق، يقول الحديث من أفراد مسلم، والمؤلف اشترط أن يكون الحديث مما اتفق عليه. نعم، إن احتاج إلى بيان لفظة أو زيادة أو شيء من هذا قد يأتي مما تفرد به أحدهما، لكن لا يأتي بحديث مستقل من أحدهما، شرطه أن يكون حديث صحيحين. نعم، ما بالهادي كيف؟ نعم، نأتي إلى المفاضلة بين الأنساك الثلاثة. نعم، المفاضلة بين الأنساك الثلاثة، عرفنا أن من أهل العلم من يوجب التمثل لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به. ومنهم من يرى أن التمتع مفضول وأن الأمر خاص بالصحابة. مالك والشافعي في حد قوله يرى رجحان الإفراد، وأبو حنيفة يرى القران، وأحمد يرى التمتع. حجة الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأبو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وأما من يرى الإفراد يقول الأمر به خاص بالصحابة، والإتيان بالحج بسفرة مستقلة أفضل. مالك قول الشافعي، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أتى بالحج مفردا لسفر مستقل والعمرة بسفر كان أفضل اتفاقا، نقل على ذلك الإجماع. والمسألة مفترضة في شخص يقول أنا لا أحج ولا أعتمر لمرة واحدة، حجة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، عمرة الإسلام مرة واحدة ولن أتنفل، نقول الإفراد أفضل اتفاقا في هذه الصورة. لكن شخص يقول أنا أريد أن أكرر العمرة، أتي بالعمرة كيف متفق، فهل أحرم متمتع أو قارن أو مفرد؟ نقول أحرم متمتع لأن الزيادة. شيخ الإسلام ينقل الاتفاق على أن من أتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد أفضل اتفاقا. وأقول قول شيخ الإسلام مفترض في شخص لم يزيد على مفترض الله عليه، فهل يأتي بالحج والعمرة بسفر واحد أو بسفرين؟ أقول بسفرين. يميل بعض أهل التحقيق إلى أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي، وهذا فيه شيء من التوبيخ بين النصوص. وعلى هذا إذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا، هل يفضل فوق الهدي أو يكون مفضول؟ مفضول على قول من يرجح التمتع مطلقا، تقول الأفضل لا سوق. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي، فليأتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المسح. النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. نعم، الذي يرى القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار نبيه إلا الأفضل، نقول هو أفضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الهدي. لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسأل، نقول أكثر، بل قد تعين عليه القرآن إن لم يختار الإفراد، لأن التمتع ليس متصور، لا يتصور في حقه على ما ذكرنا. نعم. نعم. النسخ. نسخ لفعله. هذا يدل على الترغيب، على الترغيب، على الرجحة، على الرجحة. من أهل العلم يقول أنه قال هذا كلام تطييبا لخاطر أصحابه، أمرهم بأن يحلوا وهو لم يحل، يعني هل المبرر يكون مجرد سوق الهدي، أو لا بد أن يدعمه بكلام يقوي مثل قوله لو استقبلت من أجل ما استدبرت إلى آخره. يعني مثل في الحديبية لما أمرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا معاندة ولا رجاء أن يؤدوا نسخ العمرة في هذه السنة، كما عنه خير. ف طمعا في الخير، لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلق رؤوسه وعلينا الخيار. نعم نعم. حق من؟ متمتع المكي يعني سوق هدي. هل هناك متعة في حاضر المسجد الحرام؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الضمير يعود إلى إيش؟ ذلك الباقي التمتع أو لزوم الهدي الناشئ عن التمتع أو أصل الهدي أو أصل التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أو ذلك الهدي بدون لزوم الهدي الناشئ عن التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ولذا يختلف أهل العلم هل للمكي أن يتمتع، وإذا تمتع ليس عليه أو ليس له أن يتمتع أصلا، أو لا يتصور التمتع في حقه. إيش معنى التمتع؟ أن يأتي بالمسكين في سفر ولم يسافر لأحدهم فلا يسمى متمتع. يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في أسفل الحج ثم يحج الشمسي، لأن الهدي في مقابل الترفه لترك أحد السفرين وهو لم يسافر، فله أن يعتمر في أسفل الحج ويحج من عام، لكن لا يلزمه هذا. نعم الخلاف في مرجع في المشهد الخلاف لفظه لأن الهدي في مقابل ترك أحد السفرين، هو ما سافر أصلا. نعم
باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فسلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.
نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت فسلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد إنما تكون إذا كان الهدي من الغنم، وما إذا كان الهدي من الإبل أو البقر فالإشعار، وعرفنا الفرق بين التقليد والإشعار. فسلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والإشعار كما يدل عليه فتلف القلائد ثم أشعرها وقلد أشعرها وقلدها. وإن كان العلم يفرقون بين التقليد والإشعار فيجعلون التقليد للغنم والإشعار للإبل والبقر، ويمكن الجمع بينهم في المانع أن يشعر البعير، تشعر البقرة مثلا بأن تضرب صفحة سنامها الأيمن بسكين حتى يسيل الدم، وهذا للمصلحة الراجحة، وإن كان فيه شيء من الضرر والتعذيب لأنه مغمور في جانب المصلحة الراجحة هي السنة لكي يراها الناس ويقصد به عليه الصلاة والسلام من جهة ولا يتعرض لها بأذى. ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة لم يحج ولم يعتمر، بعث بها بمفردها، وكان بها من يذهب بها إلى مكة وينحر هناك، وأقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وفي هذا رد على من يقول أن من أهدى إلى البيت لا يجوز له أن يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. نقول متى لا يجوز له ذلك حتى يبلغ الهدي محله؟ إذا أهل بحج وعمرة. أما إذا لم يهل بحج وعمرة فإنه لا يمتنع من أي شيء من المحظورات ولو بعث الهدي. لذلك ترد عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الغالب أن هدي عليه الصلاة والسلام كان من الإبل. وأهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر. وأهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما، فانحصر الهدي في أنواع بهيمة العام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. أفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
يسمع
القصد به التوسعة على فقراء الحرم من المقيمين والواجدين عليه. نعم. إلى
هذه التوصية،
هذا هدي ومحل الهدي مكة. لا ليس هذا، ليس هذا هدي، والهدي محله بيت الحرام. نعم.
والأخذ الشعر والظفر
في ايش؟ إذا أبعث الهدي الخاص بالأضحية، المنع خاص بالأضحية أو لمن دخل في النسك. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: فما حرم عليه شيء كان له حلالا. فما حرم عليه شيء كان له حلا. حجم سلف الأضحية، هذا في الأضحية، هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات، تعم جميع المحظورات. نعم. ما يختلف الأمر بيدي أو بيدي، سواء كان مفرد مضاف أو جمع أو مثلا، ما يفرق، لأن المرأة إذا قالت بيدي يراد به جنس اليد، فيشمل اليدين. المقصود أن سواء كانت بيدي أو بيدي الأمر سهل، ما يختلف. عندك بيدي قتلتها قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، إنك معلق عليها معلق وقال أنها تثبت. ولا نبه عليها في الحاشية أنها توجد في بعض، على كل حال موجودة في الطبعات القديمة موجودة، لكن الرجوع إلى الأصل سهل. وعلى ما أحفظ أنها موجودة، على ما أحفظ يقول نعم، على ما أحفظ أنه موجود. نعم. طيب، لأن أنا أحفظ أنه موجود بيدي. أما بيدي أو بيدي تختلف فيه النسخ الصحيح، ولا أثر لهذا الاختلاف، لأنه قد يطلق المفرد يعرض بيدي. جاء في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وفي الصحيح نفسه في البخاري: ليس على عاتقيه منه شيء. نعم. مفرد مضاف، نعم، مفرد من الجنس، جنس العاتق. نعم. ما ترضى، هذا واجب، يجب ستر العاتق، يجب ستر الموت، لكنه ليس بشرط. هذا نهي عن أن يصلي الشخص، نهي عن أن يصلي الشخص مكشوف العاتق، على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة، ولذا لم يدرجه أهل العلم الشروط. نعم، لم يدرجه أهل العلم الشروط. كيف؟ يعتق، إذا جاء يصلي يعتق، يستر المنكبين في الطواف، لكن إذا جاء الصلاة يستر المنكبين. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه قال اركبها، قال انها بدنه، قال اركبها، فرايته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانيه او الثالثه اركبها ويلك او ويحك.
نعم. حديث ابي هريره في الإفادة مما أخرجه الإنسان من ماله لله عز وجل، هدي أو أضحية أخرج لله عز وجل، هل له أن يستفيد منه؟ وما مقدار هذه الإفادة؟ وهل هي مقرونة بالحاجة أو تجوز مطلقا؟ وهل يتناول ما هو أعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا أو إجارتها؟ محتاج إلى ركوبها النص عليه اركبها، إنها بدنة قال اركبها ويلك أو ويحك، لكن شخص ما هو محتاج للركوب، جاء شخص محتاج للركوب قال هذه بدنة قال أركبها، أنا محتاج للركوب قال تركبها مئة إلى مكة، يجوز له ذلك؟ بدنة أو بقرة أو شاة فيها حليب يحرب ويشرب، ما مقدار هذا الانتفاع؟ حديث دليل على جواز الانتفاع، الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الحديث، لكن هل يسري إلى ما هو أعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا؟ ومثله لو ولدت هذه البدنة ما مصير هذا الولد؟ نعم، لا يؤجلها، بدليل أنه لا يعطي الجزار من أجرته منها، لا يعطي الجزار أجرته منها، أخرجها لله لا يجوز له أن يرجع بشيء منها. ولذا نهي عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله، أن لو إنسان تصدق على آخر بصدقة فرأى أن هذه الصدقة لا تناسبه، هل يجوز له أن يشتريه منه؟ تصدق على زيد من الناس بالكتاب، استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله، ذهب إلى البيت وجد عنده نصف وعرضه للبيع، يجوز أن تشتريه ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن تشتريه، قصة عمر ظاهرة في هذا، لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك، لكن هل له أن يوكل أحد يشتريه ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن؟ نعم. كيف؟ لا، المسألة الأخرى اللي يتصدق بالكتاب مثلا، فعرضه صاحب البيع احتاج قيمته فعرض البيع، قلنا لا يجوز له ان يشتريه مثل ما فعل عمر، نهي عن يشتريه بعد. نعم. لان الوكيل حكم حكم الاصيل. هنا راى النبي عليه الصلاه والسلام رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال انها بدنه قال اركبها، فرايته راكبا يسير النبي عليه الصلاه والسلام. اللبن، بدن فيها لبن، وتتضرر ببقائه فيها، له أن يحلف، فإن كان محتاجا إليه فهو كالركوب، إن لم يحتاج إليه فليبعه ويتصدق بقيمته. نعم. نعمان
هم؟ أقول هذه هدي، هذه البدنة هدي،
هذه
يدل على أنها هدي
بدنة، قالوا بدنة عرف،
البدنة تطلق على
عرف، عرف نعم تطلق على هدي. نعم نعم في حكم البيع، نعم لا يجوز أن يجرها في حكم البيع. نعم عندك
شغل
لكنه أضافها في الأصل، هي لا توجد في النسخ، أضافها من فتح الباري، ما هو أن يفعل مثل هذا؟ ما ينفع، ما ينفع هذا. ما رواه البخاري الكلام على الأصل عند الكتاب أنه صاحب، يجوز أن تزيد عليه، زد في الحاشية ما شئت. أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، هل لصاحبه لقارئه لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل، أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية؟ يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا ما يشعر لها، لا ما عنده شيء. ما نسخت من الأصل، هل عنده نسخ من العمدة في هذا الكلام؟ يقول أتممته من فتح الباري، ما قال أتممته من نسخة كذا من نسخة كذا، إذا أدخل في الكتاب. هم يتفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية، في آية عليه أن يصحح، أما إذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب، يرويه كما هو وينبه على الصواب. ومن أهل العلم يرى أن له صحيح وينبه على الخطأ في الحاشية. نعم لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لأي، أي شخص تصدى لأي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو، لأنه قد يكون خطأ من جهة من في أحسن فهمك أنت، يأتي بعدك من يستقله المعنى. وكم من كتاب خرج محققا وأثبت في الأصل كلام، وقال المحقق كذا في الأصل أو كذا في كذا والصواب كذا والصواب ما أثبت، قلنا الصواب ما في الحاشية. هذا كثير جدا، يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخت الكتب، فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها، ثم ينبع على الصواب. حاشية ما عاد تكتب ما شئت. نعم طبعا الأخيرة طبعا نظر الصيادي لا بأس بها، لا بأس بها. نعم
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا.
عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أقوم على بدنه، تقدمت الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريف 63 وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحر. أن أقوم على بدنه أمرني، إذا قال الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني فهو مرفوع بلا خلاف، بلا خلاف، بخلاف ما لو قال أمرنا أو نهينا فالخلاف قائم والجماهير على أنه مرفوع. وأنا تصدق بلحمها وجلودها، هذا الأصل في الهدي والأضاحي أن يتصدق بها وأن يؤكل منها وأن يهدى منها. كلوا منها وأطعموا. وأوجب بعض أهل العلم الأكل للأمر به كله، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها، وأن تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. يجوز لصاحبها أن ينتفع بالجلد، لكن لا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يبيع الجلد والجلال، والأفضل أن يتصدق به، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. فإذا كان في مقابل الأجرة، لأنه إذا أعطى الجزار في مقابل الأجرة رجع بشيء منها، يكون قد رجع بشيء منها وهو ما يقابل هذه الأجرة. لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه، لأن كان فقيرا وأعطي الأجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس. الجلال الذي يوضع عليه، نعم لا يوضع عليه، وأن يعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عنده. العجرة يجب أن تكون من المؤجر. نعم. يعني من غير في غير من غير وجه، لا هي تترك لأي آخر. الآن والناس يعيشون في رخاء، يتركون هذه الأمور، يتركون الرأس، يتركون الألية، يتركون المبادئ، يتركون أشياء كثيرة. بعضهم يترك ما حواه البطن ويقتص على اللحم، كل سببه عدم الحاجة إليه. والله المستعان. نعم.
عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
السنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى، تنحر نحر، وموضع النحر في أصل العنق، تنحر قائمة اتباعا للسنة المؤيدة بالقرآن. فإذا وجبت ذنوبها وجبت يعني سقطت، وهل تسقط وهي باركة؟ لا، تسقط متى؟ إذا كانت قائمة. فالسنة بالإبل أن تنحر قائمة. وأما بالنسبة للبقر والغنم تذبح، تذبع على جنبها الأيسر، تستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا. لكن لو عكس، ذبح الإبل ونحر الغنم والبقر، جاهز، لكنه خالف السنة، خالف السنة.
نعم.
لا استقبال كل سواء في الذبح أو في النحر، كل سنة، كل سنة استقبال، كل سنة. رأى ابن عمر أو قال زياد بن جبير: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. لكن لو افترض أن شخص يشق عليه النحر، قال: لا أستطيع أن أنحر حتى تكون باركة، نقول له ذلك، لأن نحرها باركة لا يعدو أن يكون مكروها، والكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة. فقال: ابعثها قياما مقيدة، قياما مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى، وأيضا مقيدة في رجليها، في رجليها القيد لئلا تهيج عليها وتهرب أو تحدث الأضرار له أو لغيره. سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. وعرفنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مرفوع. من قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأصوري على الصحيح وهو قول الأكثري. ناخذ سؤال. نعم. القيد الرجلين معا أو يد مع رجل، المقصود أنه ما تتمكن من الهرب أو من الأذى. شوف اليد اليسرى معقولة، اليد اليسرى معقولة، لكن القيد لأن بإمكان أن تهرب بالثلاث. نعم نعم. حكمه إذا كان نفل، حكمه حكم الأضحية إذا كان نفل. نعم. يؤكل منه ويتصدق ويهدى إذا كان نفل، أو كان هدي مسح وقران، معنى أنه هدي شكر وليس بواجب لسبب محظور. نعم هم يقولون فإن أكل كلها إلا أوقية كاد، فإن أكلها ضمنها ضمنها الأوقية. النذر على حسب ما وقع في نفسه وقت النذر، كان نذر أو الفقراء والمساكين لا يجوزون أن يأكل. نعم يضمن، يضمن جزءا من هذه المساكين، يضمن جزءا من هذه المساكين. كيف؟ إذا أكلها كلها يضمن للمساكين الجزء نصيبه. باقي وقت الأسئلة. تقول من حج عن غيره يعني متمتع أو قارن ممن يلزمه الهدي ونفذت نفقة الحج التي معه قبل أن يهدي، فمن يصوم ثلاثة أيام في حج سبع إذا رجع الموكل أو الموكل؟ الأصل الموكل هو الذي يصوم، لا سيما إن حج بأجرة، على أن الحج لا يتجزأ، من تولى بعضه يتولى الباقي، فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه. تقول هل يجوز التحلل بفعل واحد من أفعال الحج؟ هذا عند جمع من أهل العلم، وما أقول من قول عمر رضي الله عنه أنه يتحلل بواحد، لكن جمهور أهل العلم على التحلل باثنين. فإذا رميت وحلقت فقد حللت. هل كل من ساق الهدي يلزم بالتمتع ولماذا؟ يلزم بعدم التمتع، إنما هو له أن يقرن وله أن يبرد، والقران في حقه أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يمكن ثمان. كيف؟ ايه مسلوب ساق هذه نوع مسلوب يذبحه اذا بلغ محله الملايين ولا يحل قبل ذلك. كيف؟ صورة حج القارن والمفرد لا فرق بينهم، لكن لو قنامنا انا قرنت العام الماضي بمفرد هذا تقول لا بد ان تقرن هو نيته في حقه مسؤولا ليس الواجب.
اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان هم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب، يقول مالك رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم، يعني بعد تلبسه بالإحرام. ليس المراد في هذا الباب الغسل للإحرام، إنما بعد تلبس المحرم بالإحرام هل يغتسل أو لا يغتسل، هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه. هذا هو سبب الإشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو ابن عباس. يقول عبد الله بن حنين، عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. الأبواء مكان قريب من مستورة، قريب منها جدا الأبواء. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. ابن عباس يرى أن المحرم يغسل رأسه، والمسور يرى أنه لا يغسل رأسه. ما الذي أورث هذا الإشكال عند المسور؟ لغسل الرأس مظنة لسقوط بعض الشعر، والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق من إسقاط شعر بعضه. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب من شباب الصحابة وخيارهم، ليكون مرجحا، لأن كل من ابن عباس والمسور من الصحابة. يقول: فوجدته، يقول عبد الله بن حنين، فوجدته يغتسل بين القرنين. الآن الخلاف في الغسل أو في غسل الرأس،